الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد هو بن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد في باب الانبساط إلى الناس، الانبساط إلى الناس، وهذه الترجمة مضى في درس الأمس الحديث عن معنى الانبساط والمراد به، وأيضا مضى الحديث عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي ساقه المصنف رحمه الله أول حديث في هذه الترجمة، ثم ساق هذا الحديث حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، إني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في باب الانبساط إلى الناس، وذلك لأن من كان منبسطا إلى الناس يألفهم ويألفونه ويطمئن إليهم ويطمئنون إليه، فإنه لا يكون رائده في نظره إلى الناس وتعامله معهم هو الريبة والشك، بل يعاملهم على الأصل وهو السلامة، ولا يكون شكاكا مرتابا في الناس غير مطمئن إليهم، لأنه إذا كان في شك أو غير طمأنينة إلى من يخالط فلن ينبسط إليهم، بل الذي سيقع منه هو الانقباض منهم. إذا كانت أصل نظرته في الناس الريبة والشك لن ينبسط إليهم، بل سيكون منقبضا لأنه منهم مرتاب ومن تعاملهم على شك، فلا ينبسط إليهم ولا يرتاح إليهم ولا يطمئن. وعليه فإن من الأمور التي تعين الإنسان على الانبساط إلى الناس ألا يبني تعامله معهم على الشك والريبة، بل يأخذهم على الأصل وهو السلامة، يأخذهم على الأصل وهو السلامة، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر، لا أن ينظر إليهم نظرة الشاك أو نظرة المرتاب أو نظرة غير المطمئن، فإنه إذا كان على هذه الحال لن يتحقق منه انبساط إليهم ولا طمأنينة لهم. وإذا كان الأمر متعلقا بمن بيده ولاية على الناس كإمارة أو رئاسة أو نحو ذلك، ولم يعامل من تحت يده ومن يعملون عنده على ضوء هذه القاعدة المبينة في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله، فإن النتيجة أن التعامل بينه وبين من يعملون معه سيفسد، التعامل بينه وبينهم سيفسد، لأنه ليس مطمئنا إليهم ومرتابا منهم وشاكا فيهم، ويدفعه ذلك إلى التجسس عليهم وتتبع عوراتهم، فتكون حاله وحالهم إلى فساد ولا تكون إلى صلاح. بل أيضا من يعملون عنده إذا عرفوا أن نظرته إليهم هذه النظرة يفسدون. وربما قال قائلهم: سواء أديت عملي على التمام أو أخللت به فالنظرة عني عنده هي ما تغيرت، لا ينظر إلي إلا نظرة مرتاب شاك، فيفسد من عنده. ولهذا فإن معاوية رضي الله عنه وأرضاه يذكر أن الله سبحانه وتعالى نفعه بهذه الكلمة، ومعاوية كما نعلم ولي أمر المسلمين، نفعه الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة نفعا عظيما. قال رضي الله عنه مقدما لذكره هذا الحديث: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعت منه كلاما نفعني الله به. قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. الخطاب هنا لمن؟ لمعاوية. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. قال بعض العلماء: خص عليه الصلاة والسلام معاوية رضي الله عنه بهذا الأمر، أو كون النبي صلى الله عليه وسلم خص معاوية بهذا الأمر إشارة إلى أنه سيلي أمر المسلمين، إشارة إلى أنه سيلي أمر المسلمين، وأن من ولي أمر المسلمين فعليه ألا يتبع الريبة فيهم، عليه ألا يتبع الريبة فيهم. ولهذا جاء هذا الحديث في بعض طرقه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، يعني إذا كان الأمير لا ينظر إلى من تحته إلا نظرة المرتاب منهم الشاك فيهم فإنه يفسدهم، بل أيضا يفسدون عليه فيتضرر ويتضررون. ولهذا نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك وحذر منه. قال معاوية: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله به، وذكره. قال: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. ثم يخبر عن نفسه رضي الله عنه يقول: فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم، عملا منه بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن معاوية رضي الله عنه لما ولي الأمر وأصبح بيده الملك ساس الناس على ضوء سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهديه القويم ومنهاجه المستقيم. ولهذا كان رضي الله عنه أرضاه أول ملوك المسلمين وخير ملوكهم رضي الله عنه أرضاه كان أول ملوك المسلمين وخير ملوكهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في بيان فضله والدعاء له رضي الله عنه أرضاه، مما يدل على مكانته العلية ومنزلته الرفيعة. وهو أيضا في الوقت نفسه كاتب وحي رب العالمين، كان يكتب الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خال المؤمنين لأن أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وله من المناقب العظيمة والمآثر المباركة والجهود الجليلة في خدمة دين الله تبارك وتعالى ما يدل على مكانته العلية ومنزلته الرفيعة. ومع ذلك فإنه لم يسلم من أقوام في قديم الزمان وحديثه يطعنون فيه ويقعون في عرضه وقوعا لا يضره هو شيئا، وإنما يضر الطاعن فيه، لأن الطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علامة على خذلان الإنسان، علامة على خذلان الإنسان. ولا يتكلم أحد في أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفي قلبه شيء من الغل والعياذ بالله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا لا يمكن أن يتكلم أحد في أحد من الصحابة بسوء إلا وفي قلبه شيء من الغل والعياذ بالله. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقع في معاوية رضي الله عنه، يقع في معاوية رضي الله عنه، فقال مؤصلا قاعدة عظيمة في هذا الباب، قال: لا يطعن أحد في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي قلبه داخلة سوء، إلا وفي قلبه داخلة سوء، مشيرا إلى ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا وجد في القلب شيء من الغل، إذا أصيب القلب بهذا المرض، مرض الغل والعياذ بالله، يبدأ اللسان يتكلم. وإلا ما شأن الإنسان وشأن الصحابة، ما شأن الإنسان وشأن الصحابة؟ أمة أفضت إلى أعمالها وإلى ما قدمت. الإمام أحمد رحمه الله سئل عما جرى بين معاوية وعلي، قيل له: ماذا تقول في الذي جرى بين معاوية وعلي؟ قال رحمه الله تعالى: تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هل الله سبحانه وتعالى يسألك يوم القيامة عن الذي جرى بين معاوية وبين علي؟ هل يسألك عن ذلك؟ هذه تلك أمة قد خلت، وتلك أعمالهم، ما لك ولهم. المصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر واحد وذنبه مغفور. ولهذا حقيقة من الكلمات الجميلة العظيمة الرائعة عن أبي زرعة الرازي رحمه الله، وهو إمام جليل من أئمة السلف، لقي مرة الرجل فقال له ذلك الرجل: إنني أبغض معاوية. قال له ذلك الرجل: إنني أبغض معاوية. قال له: ولما؟ لماذا تبغضه؟ قال: لما جرى منه مع علي، لما جرى منه مع علي، يعني لهذا السبب أنا أبغضه. فماذا قال له أبو زرعة؟ اسمعوا، قال: ويحك، إن رب معاوية رحيم، وخصم معاوية كريم، علي بن أبي طالب، إن رب معاوية رحيم وخصم معاوية كريم، فإيش هكذا قال لهم فإيش لك أنت بينهما؟ إيش علاقتك بينهما أنت؟ لماذا تقحم نفسك؟ فإيش علاقتك أنت يعني في الأمر؟ صار بينهما خصومة، رب معاوية رحيم وخصم معاوية علي بن أبي طالب رضي الله عنه كريم، فإيش علاقتك أنت؟ ليس لك علاقة، لا تدخل في الأمر، لم يطلب منك أن تكون حكما، ما لك علاقة، اشتغل بنفسك. العجب أن بعض الناس هو في نفسه مقصر في طاعة الله وفي عبادة الله وفي القيام بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم ينصب نفسه حكما بين هؤلاء الخيار. من طلب منك أن تكون حكما؟ إيش علاقتك؟ بل جاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه رأى رؤيا، والرؤيا من المبشرات، رأى رؤيا أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم صلى الله وسلم عليه كانوا في مكان، فدخل علي، دخل عليهم علي ثم خرج. لما خرج قال قضي لي ورب الكعبة، قضي لي ورب الكعبة. ثم دخل معاوية وخرج وقال غفر لي ورب الكعبة. رؤيا رآها عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فعلي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه كلهم صحابة خيار، وعلي أفضل من معاوية بلا شك ولا ريب، وهو أحق بالخلافة وأحق بالولاية، وما جرى بينهما المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور، وما هي علاقة إنسان يأتي في آخر التاريخ ثم يريد أن يدخل حكما بينهم؟ ثم لا يكتفي بالحكومة بينهم، لا، يتكلم في عرض معاوية ويطعن فيه، وربما والعياذ بالله شتمه ونال من عرضه ووقع فيه. وهنا تأتي منة الله سبحانه وتعالى على مثل معاوية وغيره من أصحاب النبي، عندما يشتمه شاتم فإنه يثاب رضي الله عنه ويؤزر من شتمه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت أن بعض الناس يطعنون في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالت كلمة جميلة، قالت أولئك قوم، فعن الصحابة قالت أولئك قوم انقطع عنهم العمل بالموت، انقطع عنهم العمل، فما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر، فما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر. لأن الذي يأتي فيما بعد ويطعن في معاوية أو يشتم معاوية أو غيره من الصحابة يعطيه من حسناته. يدل لذلك حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قال ومن المفلس يا رسول الله؟ قال المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون. الذي يشتم معاوية أو غير معاوية من الصحابة أو غير من السلف الخيار هو في الحقيقة يعطيهم من حسناته، وإن فنيت حسناته أخذ من سيئات من شتمهم وطرحت عليه والعياذ بالله. ولهذا على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحقق قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الشاهد أن معاوية رضي الله عنه لما صار الملك بيده ساس الناس سياسة مباركة، وكان خير ملوك المسلمين، وكان أول ملوك المسلمين، وعمل بوصية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وها هو يخبر عن ذلك بقوله أنه ما نفعني الله بشيء مثل ما نفعني بهذه الكلمة أو انتفعت بهذه الكلمة ثم يخبر أنه عمل بها رضي الله عنه، يقول فإني لا أتبع الريبة في الناس فأفسدهم، فكان يعمل على هذا الأساس. الشاهد من هذا الحديث للترجمة وهي الانبساط إلى الناس أن من أراد أن ينبسط إلى الناس فعليه أن يكون ليس متبعا الريبة فيهم، ولا يكون بانيا تعامله معهم على الريبة والشك، وإنما يبني التعامل معهم على الأصل وهو السلامة، يبني ذلك على الأصل وهو السلامة. فإذا كان بهذه الحال صلحت حاله وصلحت حال من معه، ولما يترتب على تعامله الفساد الذي يترتب على اتباع الريبة في الناس.
نعم. قال رحمه الله،
هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في سنده شيخ المصنف إسحاق بن العلاء، صدوق يهم كثيرا، وشيخ شيخه عمرو بن الحارث مقبول، لكن الحديث ثابت في سنن أبي داود من طريق أخرى بإسناد صحيح، أورده الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، وأيضا ذكر بعده شاهدا له من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أرضاه، فالحديث ثابت بهذا السياق الذي أورده المصنف.
نعم. قال رحمه الله، حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقه. قال فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك، ثم قبله، ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه.
معاوية رضي الله عنه عده بعض أهل العلم بابا وسترا، من هتكه هتك ما وراءه، من اجترأ على معاوية في الطعن والوقيعة فإنه سيجترئ على من وراءه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو توبة الحلبي رحمه الله تعالى، قال إن معاوية سترا، إن معاوية ستر، من هتكه هتك ما وراءه. ولهذا يجب على المسلم أن يصون لسانه وأن يبتعد في أي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل وفي أي من التابعين ومن اتبعهم بإحسان وأئمة المسلمين وعلماء الدين، يبتعد عن أن يكون في قلبه غلا تجاه أحد منهم، وإذا وجد الغل والعياذ بالله فسد اللسان وأصبح ينال من أعراضهم شتما وسبا ووقيعة إلى غير ذلك من المقالات الآثمة والكلمات الباطلة عياذا بالله من ذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن لا يجعل في قلوبنا غلا لأحد من عباده المؤمنين، وأن يرزقنا سلامة اللسان، وأن ونسأله تبارك وتعالى أن يرضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة، يقول سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقه، إلى آخر الحديث. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب الانبساط إلى الناس ليبين أن الانبساط إلى الناس ينبغي أيضا أن يشمل الصغار والأطفال والصبيان، وأن يعطى كل منهم بحسب ما يناسبه ويليق بمقامه. فطريقة الانبساط إلى الكبير تناسبه، وطريقة الانبساط أيضا إلى الطفل الصغير أيضا بما يناسبه ويناسب سنه الصغير من مداعبة لطيفة وممازحة لطيفة، تجعل هذا الصغير ينشأ محبا ومنبسطا إلى الكبير ومنشرح الصدر له. ولهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن ينبسط إلى الصغار ويداعبهم، وعنه في ذلك عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، وكان إذا مر عليهم سلم عليهم، إذا مر عليهم سلم عليهم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبية فألقى علينا السلام، فكان يسلم عليهم ويداعبهم بكلمات لطيفة، مثل قوله لأبي عمير: يا أبا عمير ما فعل النغير. وعنه في ذلك من المداعبات والممازحة للصغار الشيء الكثير، وهذا كله داخل في هذه الترجمة الانبساط إلى الناس. وهنا أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمسك بيديه الاثنتين، يدي الحسن والحسين أمسكهما، وقدم الحسن والحسين فوق قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ممسك له بهذه الطريقة، وقدم الحسن أو الحسين على قدمي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ممسك بيديه، ثم قال له: ارقى، يعني اصعد ارقى. فبدأ الصغير يرقى، أي يضع قدميه على ساقي الرسول صلى الله عليه وسلم ويصعد ويصعد وهو ممسك بيديه، ويصعد إلى أن وصلت قدماه إلى صدر النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن وصلت قدماه إلى صدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ممسك له يقول: ارقى ارقى ارقى، يداعبه. فلما وصل إلى صدري قال: افتح فمك، فقبله صلوات الله وسلامه. هذه مداعبة وإدخال سرور على الصغير وتفريح لقلبه. ومر معنا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وراه يقبل الصبيان، قالت: أو تقبلون صبيانكم؟ مستغرب، غريب الأمر، أو تقبلون صبيانكم؟ أنا عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط. مستغربا الأمر، بعض الناس نشأ هكذا في شيء من عدم مراعاة الأطفال وعدم العطف عليهم وعدم التحنن عليهم والرحمة لهم وعدم الانبساط إليهم. وبينما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام الانبساط إلى الصغار، ولهذا إذا انبسط إلى الصغير ودعب بعض المداعبات الخفيفة فإنه ينشأ محبا، بخلاف ما إذا كان الكبير يتعامل مع الصغير بجفوة ولا تظهر عليه رحمة للصغير ينشأ الصغير منقبضا منه ومنكمشا منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. من رحمة الصغير أن تنبسط إليه وأن تدخل السرور على قلبه وأن تداعبه مداعبة لطيفة تدخل أنسا وسرورا عليه. فالشاهد أن هذا نوع من الانبساط إلى الناس من فعله صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم قال ارقى، ثم قال افتح فاك، ثم قبله، ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه، ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه. دعا الله له هذه الدعوة العظيمة، قال: اللهم إني أحبه. والله سبحانه وتعالى يحب الحسن والحسين رضي الله عنهما، وهما سيدا شباب أهل الجنة كما شهد لهم النبي لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ونحن نشهد الله سبحانه وتعالى على محبتنا للحسن والحسين ولفاطمة ولعلي ولجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته ومن غير آل بيته، ونعد محبتنا لهم قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم يوم القيامة في جنات النعيم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أحبه، اللهم أحبه. دعا للحسن أو الحسين بهذه الدعوة، دعا الله أن يحبه، قال: فإني أحبه. والله عز وجل يحب الحسن والحسين، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين، ولا يبغض الحسن والحسين إلا منافق، لا يبغض الحسن والحسين وعلي وفاطمة إلا منافق. من الذي يعرف قدرهم ويبغضهم؟ من هو الذي يعرف قدرهم ويبغضهم؟ من الذي يعرف قدرهم ويكون في قلبه غل عليهم؟ نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. فالشاهد أن الحسن والحسين وفاطمة وعلي وغير من آل البيت لهم مكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة، ونحن عندما نعلن محبتنا لهم ونعلن معرفتنا بقدرهم نعلن ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا في الوقت نفسه حبنا لهم ومعرفتنا بقدرهم لا يجعلنا نعطيهم شيئا من خصائص الله، لا يجعلنا نعطيهم شيئا من خصائص الله أو نغلو فيهم والعياذ بالله، مثل ما يصنع بعض الناس يغلون فيهم غلوا فيعطونهم من خصائص الله، يدعون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الواحد منهم لا يموت إلا بإذنه، إلى غير ذلك من خرافات وضلالات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. والحق وسط بين ذلك، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وهو الدين الذي عليه أهل السنة والجماعة وأهل الحق والاستقامة المتمسكين بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للحسن والحسين بهذه الدعوة المباركة الميمونة، قال: اللهم أحبه فإني أحبه. وهذا الحديث في إسناده أبو مزرد وهو والد معاوية مقبول وليس له متابع، لكن ورد الحديث بإسناد صحيح فيه ذكر الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بهذه الدعوة: اللهم أحبه فإني أحبه. وسيأتي عند المصنف رحمه الله بغير هذه القصة وإنما بقصة أخرى في الحديث رقم 1152، وفيه هذه الدعوة العظيمة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم له حيث قال: اللهم أحبه فإني أحبه. نعم.
قال رحمه الله: باب التبسم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت جريرا رضي الله عنه يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي.
أكمل.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير.
ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب التبسم. والتبسم هو مبادئ الضحك وأوائله، وهو أن تبدو أسنان الإنسان، تبدو أسنان الإنسان ولا يكون منه ضحك، أي لا يكون منه صوت، وإنما تبدو كأسنانه، فهذا يقال له تبسم، وهو مبادئ الضحك. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يتبسم، بل قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني عندما تلقى أخاك وتقابله بابتسامة هذه الابتسامة التي ترتسم على وجهك وتلقى أخاك به هي صدقة منك عليه. لماذا؟ لأنك إذا لقيته مبتسما، الابتسامة ماذا تولد؟ عنده نحوك؟ ارتياحا إليك، طمأنينة إليك، فرحا بملاقاتك، بخلاف إذا ما قابلته وأنت منكمش أو يظهر على وجهك التمعر أو الغضب أو نحو ذلك من المعاني التي تظهر على الوجوه. ولهذا يجمل بالمسلم أن يعود نفسه أن يكون دائما في ملاقاته لإخوانه يلقاهم متبسما. جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه كما سيأتي حديثه عند المصنف يقول رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. ما معنى هذا؟ في كل ملاقات، في كل مرة، يقول ما رآني إلا تبسم، في كل مرة يقابله يتبسم في وجهه. فهذا التبسم هو من أسباب التواد والتراحم والتآلف والانبساط وانشراح الصدور إذا كان المسلم يلقى أخاه المسلم بهذه الطريقة. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. طلاقة الوجه وابتسامة جميلة على الوجه تلقى بها أخاك، هذه تولد بإذن الله تبارك وتعالى خيرا وتنشر محبة ومودة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا هديه، يلقى أصحابه رضي الله عنهم بالتبسم. والتبسم كما قدمت أوائل الضحك وبداياته، بينما إذا كان ثمة صوت فيسمى ماذا؟ ضحك. وإذا كان الصوت عاليا فيسمى قهقهة. ولهذا هي ثلاثة رتب: التبسم وهو لا صوت فيه، والضحك فيه صوت خفيف، والقهقهة صوت عالي. أحد أهل العلم ميزها تمييزا طريفا، قال: إذا كان من الإنسان ما لا يسمعه هو ولا يسمعه جيرانه، إذا كان منه ما لا يسمعه هو ولا جيرانه فهذا تبسم. إذا كان منه ما لا يسمعه هو ولا يسمعه جيرانه فهذا تبسم. وإذا كان منه صوت يسمعه هو ولا يسمعه جيرانه فهذا ضحك. وإذا كان منه ما يسمعه هو ويسمعه جيرانه فهذه قهقهة، عندما يرفع صوته عاليا. وعرفنا رفع الصوت عاليا سواء بالكلام أو بالقهقهة كله منكر، ومضى الحديث عن ذلك. وسيأتي عند المصنف باب في الضحك وأنها لا بأس به، ولكن ليس بالإكثار منه وإنما بالإقلال. وسيأتي في ذلك ما ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله البجلي يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. ما رآني منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، أي لم يلقني يوما إلا وقد لقيني بابتسامة يتبسم في وجهي. وهذه كما قدمنا تدخل السرور على من تلاقيه وتجعله يطمئن إليك ويرتاح ويأنس بك ويألفك، وفيها من الآثار الطيبة الشيء الكثير. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير وهذه من آيات النبوة حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بدخوله وذكر لهم صفته قبل أن يدخل. وفي بعض سياقات هذا الحديث ذكر جرير رضي الله عنه قصته لما جاء إلى المدينة قادما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لما وصلت إلى ذي الحليفة أنخت راحلتي ثم لبست حلتي، يتهيأ للدخول وملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رضي الله عنه جميلا، فتهيأ بلبسه لبس الحلة ودخل. ولما دخل المدينة وجد الناس يرمقونه بأبصارهم يحدقون النظر إليه، فتعجب من نظرهم يرمونه بأبصارهم أو يحدقون إليه بأبصارهم، ينظرون إليه بشدة. فسألهم لما رأهم ينظرون إليه بهذه الصفة، سألهم قال: هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قالوا: نعم، ذكرك بخير. قال: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، شهادة له بالخيرية، وهذا في فضيلة جرير، وتذكر هذه في مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، تذكر في مناقبه. ويا أخوان انتبهوا هنا، نحن لما نقرأ الأدب المفرد للإمام البخاري كما أننا نتعلم آدابا، فإننا نعرف أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم، ونعرف فضائلهم. مر علينا معرفة فضائل معاوية ومكانته، ومر علينا معرفة فضل الحسن والحسين ومكانتهما، والآن جرير، وهكذا تمضي في الأحاديث، توقفك الأحاديث على مناقب الصحابة وفضائل الصحابة. ولهذا من ثمار قراءة هذه الكتب، كتب الحديث، أنها تنشئ في قلبك وتوجد في قلبك محبة للصحابة، وأنت إذا أحببت الصحابة تأثرت بهم وسلكت مسلكهم. وقد قيل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. انظروا إلى الشباب الآن لما أصبحوا يقرؤون أخبار أقوام لا خلاق لهم، كيف تبدلت أخلاقهم، وكيف ساءت أحوالهم، وكيف وصلوا إلى الحضيض. بينما إذا عاش الإنسان مع قراءة هذه السير المجيدة والأخبار العلية، فإنه يتولد في قلبه وينشى في قلبه محبة لهؤلاء، وأيضا ينشى في قلبه اتباعا لهم وسيرا على منهاجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. على وجهه مسحة ملك، هذه الكلمة تقال في المدح، بل لا تقال إلا في المدح، يقال على وجهه مسحة ملك، ويقال على وجهه مسحة جمال، أي عليه جمال ظاهر، هيئته جميلة، ويقال على وجهه مسحة ملك، لأن الملائكة لا يوصفون إلا بالجمال، فإذا قيل على وجهه مسحة ملك، كأنه قيل على وجهه مسحة ماذا؟ جمال. فنبه عليه الصلاة والسلام أنه سيدخل رجل من خير ذي يمن وهو جميل، رجل جميل على وجه مسحة ملك، أي عليه مسحة جمال. فدخل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، جرير بن عبد الله البجلي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيها عذاب، عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب منه فقالوا هذا عارض ممطرنا.
وقد رأى قوم
العذاب منه فقالوا هذا عارض ممطرنا.
منه ليست عندي، كأنها زائدة الله أعلم. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. واللهات مر الحديث عنها في حديث متقدم، قيل هي سقف الحلق، وقيل هي اللحمة الناتئة في أعلى الحلق. فتقول رضي الله عنها ما رأيته قط، أي ولا مرة واحدة، يضحك ضحكا بحيث تبدو لهواته بهذه الصفة. فهي لا تنفي وجود الضحك من أصله، وإنما تنفي ضحك النبي عليه الصلاة والسلام ضحكا تبدو منه لهواته صلوات الله وسلامه عليه. ثم تقول إنما كان يتبسم، وكان عليه الصلاة والسلام تبسمه دائم. ومر معنا قريبا قول جرير ما لقيني إلا تبسم في وجهي. والشاهد من الحديث للترجمة هو قولها إنما كان يتبسم، ففيه أن من هديه عليه الصلاة والسلام التبسم وملاقات الناس بالابتسامة. والابتسامة هي دلالة على ماذا؟ ومؤشر على معاني في القلب طيبة، تدل على رحمة، تدل على عطف، تدل على أنس، تدل على إرادة خير، تدل على أشياء كثيرة. قال إنما كان يتبسم، قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، يعني أن وجهه يتغير عليه الصلاة والسلام، إذا رأى غيم أو عصفة الريح تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ خوفا من أن تكون تحمل عقوبة، أن تكون تحمل عقوبة. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام كمل جميع العبوديات، كل عبودية من العبوديات بلغ فيها الكمال. ومن العبوديات العظيمة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى عبودية الخوف، الخوف من الله والخوف من عذابه. فكان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خوفا من الله، كما أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس رجاء لله، كما أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس محبة لله، كما أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس علما لله بالله، كما أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس تقوى لله. قال صلى الله عليه وسلم إنا أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فكل عبودية كملها عليه الصلاة والسلام، ومن ذلكم عبودية الخوف. وهذا مثال لخوفه صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا رأى غيما أو تحركت الريح عرف في وجهه، يعني يتغير وجهه، وهذا التغير ناشئ عن الخوف الذي يقع في قلبه صلوات الله وسلامه عليه. قالت فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهة. عرف في وجهك الكراهة يعني للتغير الذي يكون. بل جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى الغيم تغير وأخذ يدخل ويخرج من البيت، يدخل ويخرج ويتغير وجهه عليه الصلاة والسلام. فكانت تسأله عن ذلك، وتقول الناس عادتهم إذا رأوا السحاب فرحوا واستبشروا رجاء أن ينزل المطر. فنبهها للسبب، سبب التغير الذي يحدث له عليه الصلاة والسلام. قال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح، عذب قوم بالريح، وقد رأى قومنا العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. رأوا الريح مقبلة وتدفع السحاب وقالوا هذا عارض، يعني سحاب معترض سيمطرنا، وكانوا في جد، ولما رأوا السحاب عارضا استبشروا وقالوا هذه الكلمة، قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني سحاب معترض في السماء سينزل علينا منه المطر. قال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما الذي يؤمنني؟ فهذا فيه الخوف، فكان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خوفا من الله، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس رجاء لله سبحانه وتعالى. والشاهد من الحديث قولها رضي الله عنه: إنما كان يتبسم، ففيه أن من هديه صلوات الله وسلامه عليه التبسم. نعم.
قال رحمه الله: باب الضحك. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو رجاء عن برد عن مكحول عن واسلة بن الأسقع رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الضحك. والضحك عرفناه وهو المرتبة التي تلي التبسم، وأعلى منه القهقهة. والضحك هو صوت، ضحك بصوت خافت، ضحك بصوت خافت. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة ليبين أن الضحك جائز، جائز ليس بمحرم، لكنه لا يجوز الإكثار منه، لا يجوز الإكثار منه، وإنما يضحك الإنسان في 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 مقامات معينة تقتضي الضحك، ولا يكون أيضا فيها مخالفة شرعية. المخالفة الشرعية لا يترتب عليها الضحك، وإنما يترتب عليها إنكار المخالفة، إنكار المخالفة والنهي عنها. فالضحك إذا كان قليلا لا بأس به، وأما إذا كان كثيرا فإنه ينهى عنه لأنه يميت القلب، كما سيأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقل الضحك. أقل الضحك، ماذا نستفيد من قوله أقل الضحك؟ فيه عدم النهي عن الضحك من أصله، لم ينهه عن الضحك من أصله، لو كان ينهى عنه من أصله لم يقل إيش أقل، وإنما قال لا تضحك، كان يقول لا تضحك، وإنما قال أقل من الضحك. فهذا فيه جواز الضحك وأنه مباح، وأن يكون من الإنسان قليلا، أن يأتي به قليلا لا يأتي به كثيرا. ونهى عن كثرته، قال: فإن كثرة الضحك تميت القلب. عندما يكثر الإنسان من الضحك يموت قلبه والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الضحك، كثرة الضحك تجلب الغفلة، والغفلة يموت بها قلب الإنسان، الغفلة يموت بها قلب الإنسان. وإذا أصبح ليس للإنسان هم إلا الضحك، فإن الغفلة تعتري قلبه من كل جانب، ويصبح حاله كحال بعض الناس الذين أصبح لا هم لهم إلا الضحك، فما يبالي مما أضحكه، حتى لو كان الذي يضحكه استهزاء بالدين أو سخرية بالصالحين أو اغتياب للمؤمنين أو غير ذلك. المهم أن يكون الأمر مضحك،
فأصبح لا هم له إلا أن يضحك. أما كون الأمر الذي يضحك مباح أو ليس مباح، محرم أو غير محرم، لا يبالي بذلك. والآن في زماننا ابتلي بعض الناس بسبب غزو الوسائل ووسائل البث الحديثة من طريق الدسوس ومن طريق الأفلام، وتخصص أفلام خاصة للضحك، ويمكن أن تسمى أفلام إماتة القلب، أفلام إماتة القلب مخصصة للضحك وتكون طويلة، يعني يمضي الفيلم ربما الساعة والساعتين والناس جلوس عنده لا شيء يهتمون به إلا الضحك ولا شيء يطلبونه ويقصدونه إلا الضحك. يجلس ساعتين أو أقل أو أكثر وهو لم يجلس إلا للضحك. هذا داخل في قوله فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولهذا بعضهم من شدة انسجامه مع الضحك وإقباله عليه ينادى للصلاة ولا يستجيب، يريد أن يبقى يضحك، والصلاة تؤخر والصلاة تضيع وذكر الله عز وجل ينشغل عنه وليس له هم إلا أن يضحك. هذا الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام، قال فإن كثرة الضحك تميت القلب. وإذا مات القلب أصبح لا يميز صاحبه بين خبيث وطيب وصالح وطالح وخير وشر، أصبحت حياته حياة ماذا؟ حياة بهيمية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.
ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة المتقدم من طريق أخرى، وفيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الإكثار من الضحك، قال لا تكثروا الضحك. وقوله لا تكثروا الضحك فيه دلالة واضحة على أن الضحك إذا كان قليلا وليس كثيرا وكان ليس مقصودا لذاته، وإنما قصد به الإنسان أن يروح عن نفسه أو موقفا جلب له ضحكا فضحك دون أن يكون فيه سخرية بمسلم أو استهزاء، ودون أن يكون فيه كذب أو غير ذلك من الضوابط التي سبق التنبيه على شيء منها، فإنه مباح ولا شيء على الإنسان فيه. لكن إذا أكثر الإنسان من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وموت القلب والعياذ بالله وبال على صاحبه. فإذا مات القلب قل فيه الخير والذكر، وقل إقباله على العبادة، وضعف فيه الدين، وكل هذه تتولد عن انهماك الإنسان بالضحك وكونه لا هم له إلا أن يضحك، يموت قلبه ويصبح لا يبالي بالدين ولا يهتم بالطاعة ولا يعتني بذكر الله تبارك وتعالى، لأن قلبه مات لكثرة ضحكه والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لم تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وسددوا وقاربوا.
ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على رهط من أصحابه، والرهط عدد أقل من العشرة، على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، أي جلسوا مجلسا يتحدثون فيه ويضحكون، ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم على هذه الهيئة فذكرهم وخوفهم صلى الله عليه وسلم، وحلف بالله عز وجل بين يدي موعظته قال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم، أي ما أعلم من العقاب والحساب والأهوال التي سيقدم الناس عليها يوم القيامة ويلقونها ويشاهدونها، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا فيه أن العلم القوي والبصيرة العظيمة بدين الله تبارك وتعالى والوقوف على الحجج والبينات تولد في الإنسان قلة الضحك، وتولد فيه أيضا الإقبال على الله سبحانه وتعالى وحسن القيام بطاعته سبحانه وتعالى. قال: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولبكيتم كثيرا، ثم صرف وأبكى القوم. وجاء في بعض الروايات أنه تركهم عليه الصلاة والسلام ولهم خنين يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا فيه سرعة تأثر الصحابة بمواعظ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد لم تقنط عبادي، لم تقنط عبادي. هنا النبي عليه الصلاة والسلام خوفهم ومضى قال: لو تعلمون ما أعلم، يعني من العقوبة، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ومضى، يعني اكتفى بالترهيب والتخويف ومضى. فقال له رب العالمين: لما تقنط عبادي، لما تقنط عبادي؟ لأن الناس إذا اقتصر في الموعظة لهم على التخويف دون ذكر الرجاء والترغيب ربما أصيب بعضهم بالقنوط، والقنوط أشد من الغفلة التي يكون عليها بعض العصاة عندما يقنط الإنسان من رحمة الله والعياذ بالله. وهذا فيه أن الواعظ والمذكر يجمع لمن يعظهم بين الترغيب والترهيب، كما هو نهج القرآن الكريم ونهج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان منه في هذه المرة اكتفاء بالتخويف أوحى الله إليه: لما تقنط عبادي، ورجع مباشرة صلوات الله وسلامه عليه، فرجع وقال: أبشروا وسددوا وقاربوا، أبشروا. فكما أن الأمر مخيف ومقام رهبة وخوف، أيضا هو مقام رجاء وأمل، أبشروا أمامكم خير، يبشرهم عليه الصلاة والسلام. كما أنه خوفهم من العقاب بشرهم: رحمة الله واسعة، فضله عظيم، أبشروا، أبشروا بالخير. فعندما يخوف الإنسان وفي الوقت نفسه ماذا أيضا يرغب، يتحقق فيه ماذا؟ يتحقق فيه اعتدال. ولهذا قال العلماء: ينبغي للإنسان أن يكون في الرجاء والخوف مثل جناحي الطائر، لا يغلب الرجاء على الخوف ولا يغلب الخوف على الرجاء، لأنه إذا غلب الرجاء أمن من مكر الله، وإذا غلب الخوف قنط من رحمة الله، وكل منهما من الكبائر. والواجب على الإنسان ألا يأمن من مكر الله ولا يقنط من روح الله، بل يكون جامعا بين الرجاء والخوف، الرغبة والرهبة، يدعوننا رغبا ورهبا. ولهذا يحتاج مقام الوعظ أن يجمع لمن يوعظون بين الرغبة والرهبة، الخوف والرجاء. ولهذا رجع عليه الصلاة والسلام وقال: أبشروا، أبشروا، أمامكم خير عظيم، أمامكم رب رحيم، وأمامكم ثواب، وأمامكم مغفرة، وأمامكم رحمة. فبشرهم عليه الصلاة والسلام.
فإذا جمع الإنسان بين الرجاء والخوف اعتدل، وإذا كان حظه من النصوص جانب الوعيد يقنط، وإذا كان حظه من النصوص جانب الرجاء يأمن. الآن بعض العصاة إذا نهي عن المعصية يقول ربك غفور رحيم، وينسى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، بينما الإنسان إذا جمع بين الأمرين تحقق له الاعتدال بالرجاء والخوف، بالرغبة والرهبة. ثم قال أبشروا، أبشروا أي أمامكم بشارة، ولم يذكر بشارة معينة ليشمل كل خير في الدنيا والآخرة. ثم قال سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، نظير قوله في حديث آخر إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا أي اجتهدوا أن تصيبوا السداد، وهي السنة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقاربوا أي إذا لم تستطع أن تصيب السداد بعينه وتصيب السنة بتمامها فاجتهد أن تكون ماذا؟ قريبا منها. فما دمت مسددا أو مقاربا فأنت على خير، أما والعياذ بالله الخطر على الإنسان عندما يعرض عن السنة، يعرض عنها ويعرض عن الإقبال عليها. فالبشارة لأهل السداد ولأهل المقاربة، وليس حظهم من البشارة متساويا، أهل السداد حظهم أعظم، أهل السداد هم الذين أصابوا السنة ووفقوا لاتباعها والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأهل المقاربة هم الذين دون ذلك وهم حريصون على السنة، حريصون على التمسك بها. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا جميعا اتباع سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا للاقتداء بهديه والسير على منهاجه، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. إن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد هو ابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد في باب الانبساط إلى الناس، الانبساط إلى الناس، وهذه الترجمة مضى في درس الأمس الحديث عن معنى الانبساط والمراد به، وأيضا مضى الحديث عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي ساقه المصنف رحمه الله أول حديث في هذه الترجمة، ثم ساق هذا الحديث حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، إني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في باب الانبساط إلى الناس، وذلك لأن من كان منبسطا إلى الناس يألفهم ويألفونه ويطمئن إليهم ويطمئنون إليه، فإنه لا يكون رائده في نظره إلى الناس وتعامله معهم هو الريبة والشك، بل يعاملهم على الأصل وهو السلامة، ولا يكون شكاكا مرتابا في الناس غير مطمئن إليهم، لأنه إذا كان في شك أو غير طمأنينة إلى من يخالط فلن ينبسط إليهم، بل الذي سيقع منه هو الانقباض منهم. إذا كانت أصل نظرته في الناس الريبة والشك لن ينبسط إليهم، بل سيكون منقبضا لأنه منهم مرتاب ومن تعاملهم على شك، فلا ينبسط إليهم ولا يرتاح إليهم ولا يطمئن. وعليه فإن من الأمور التي تعين الإنسان على الانبساط إلى الناس ألا يبني تعامله معهم على الشك والريبة، بل يأخذهم على الأصل وهو السلامة، يأخذهم على الأصل وهو السلامة، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر، لا أن ينظر إليهم نظرة الشاك أو نظرة المرتاب أو نظرة غير المطمئن، فإنه إذا كان على هذه الحال لن يتحقق منه انبساط إليهم ولا طمأنينة لهم. وإذا كان الأمر متعلقا بمن بيده ولاية على الناس كإمارة أو رئاسة أو نحو ذلك، ولم يعامل من تحت يده ومن يعملون عنده على ضوء هذه القاعدة المبينة في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله، فإن النتيجة أن التعامل بينه وبين من يعملون معه سيفسد، تعامل بينه وبينهم سيفسد، لأنه ليس مطمئنا إليهم ومرتابا منهم وشاكا فيهم، ويدفعه ذلك إلى التجسس عليهم وتتبع عوراتهم، فتكون حاله وحالهم إلى فساد ولا تكون إلى صلاح. بل أيضا من يعملون عنده إذا عرفوا أن نظرته إليهم هذه النظرة يفسدون، وربما قال قائلهم: سواء أديت عملي على التمام أو أخللت به فالنظرة عني عنده هي ما تغيرت، لا ينظر إلي إلا نظرة مرتاب شاك، فيفسد من عنده. ولهذا فإن معاوية رضي الله عنه وأرضاه يذكر أن الله سبحانه وتعالى نفعه بهذه الكلمة، ومعاوية كما نعلم ولي أمر المسلمين، نفعه الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة نفعا عظيما. قال رضي الله عنه مقدما لذكره هذا الحديث:
سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعت منه كلاما نفعني الله به. قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. الخطاب هنا لمن؟ لمعاوية. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. قال بعض العلماء خص عليه الصلاة والسلام معاوية رضي الله عنه بهذا الأمر، أو كون النبي صلى الله عليه وسلم خص معاوية بهذا الأمر إشارة إلى أنه سيلي أمر المسلمين، إشارة إلى أنه سيلي أمر المسلمين، وأن من ولي أمر المسلمين فعليه ألا يتبع الريبة فيهم، عليه ألا يتبع الريبة فيهم. ولهذا جاء هذا الحديث في بعض طرقه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، يعني إذا كان الأمير لا ينظر إلى من تحته إلا نظرة المرتاب منهم الشاك فيهم فإنه يفسدهم، بل أيضا يفسدون عليه فيتضرر ويتضررون. ولهذا نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك وحذر منه. قال معاوية: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله به، وذكره. قال إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، ثم يخبر عن نفسه رضي الله عنه يقول: فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم، عملا منه بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن معاوية رضي الله عنه لما ولي الأمر وأصبح بيده الملك ساس الناس على ضوء سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهديه القويم ومنهاجه المستقيم. ولهذا كان رضي الله عنه أرضاه أول ملوك المسلمين وخير ملوكهم، رضي الله عنه أرضاه كان أول ملوك المسلمين وخير ملوكهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في بيان فضله والدعاء له رضي الله عنه أرضاه، مما يدل على مكانته العلية ومنزلته الرفيعة. وهو أيضا في الوقت نفسه كاتب وحي رب العالمين، كان يكتب الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خال المؤمنين لأن أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وله من المناقب العظيمة والمآثر المباركة والجهود الجليلة في خدمة دين الله تبارك وتعالى ما يدل على مكانته العلية ومنزلته الرفيعة. ومع ذلك فإنه لم يسلم من أقوام في قديم الزمان وحديثه يطعنون فيه ويقعون في عرضه وقوعا لا يضره هو شيئا، وإنما يضر الطاعن فيه، لأن الطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علامة على خذلان الإنسان، علامة على خذلان الإنسان. ولا يتكلم أحد في أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفي قلبه شيء من الغل والعياذ بالله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا لا يمكن أن يتكلم أحد في أحد من الصحابة بسوء إلا وفي قلبه شيء من الغل والعياذ بالله. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقع في معاوية رضي الله عنه، يقع في معاوية رضي الله عنه، فقال مؤصلا قاعدة عظيمة في هذا الباب، قال: لا يطعن أحد في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي قلبه داخلة سوء، إلا وفي قلبه داخلة سوء، مشيرا إلى ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا وجد في القلب شيء من الغل، إذا أصيب القلب بهذا المرض، مرض الغل والعياذ بالله، يبدأ اللسان يتكلم. وإلا ما شأن الإنسان وشأن الصحابة؟ ما شأن الإنسان وشأن الصحابة؟ أمة أفضت إلى أعمالها وإلى ما قدمت. الإمام أحمد رحمه الله سئل عما جرى بين معاوية وعلي، قيل له: ماذا تقول في الذي جرى بين معاوية وعلي؟ قال رحمه الله تعالى: تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هل الله سبحانه وتعالى يسألك يوم القيامة عن الذي جرى بين معاوية وبين علي؟ هل يسألك عن ذلك؟ هذه تلك أمة قد خلت، وتلك أعمالهم، ما لك ولهم. المصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر واحد وذنبه مغفور. ولهذا حقيقة من الكلمات الجميلة العظيمة الرائعة عن أبي زرعة الرازي رحمه الله، وهو إمام جليل من أئمة السلف، لقي مرة الرجل فقال له ذلك الرجل: إنني أبغض معاوية. قال له ذلك الرجل: إنني أبغض معاوية. قال له: ولما؟ لماذا تبغضه؟ قال: لما جرى منه مع علي، لما جرى منه مع علي، يعني لهذا السبب أنا أبغضه. فماذا قال له أبو زرعة؟ اسمعوا، قال: ويحك، إن رب معاوية رحيم، وخصم معاوية كريم، علي بن أبي طالب، إن رب معاوية رحيم وخصم معاوية كريم، فإيش، هكذا قال له، فإيش لك أنت بينهما؟ إيش علاقتك بينهما أنت؟ لماذا تقحم نفسك؟ فإيش علاقتك أنت يعني في الأمر؟ صار بينهما خصومة، رب معاوية رحيم وخصم معاوية علي بن أبي طالب رضي الله عنه كريم، فإيش علاقتك أنت؟ ليس لك علاقة، لا تدخل في الأمر، ما لم يطلب منك أن تكون حكما، ما لك علاقة، اشتغل بنفسك. العجب أن بعض الناس هو في نفسه مقصر في طاعة الله وفي عبادة الله وفي القيام بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم ينصب نفسه حكما بين هؤلاء الخيار. من طلب منك أن تكون حكما؟ إيش علاقتك؟ بل جاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه رأى رؤيا، والرؤيا من المبشرات، رأى رؤيا أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم صلى الله وسلم عليه كانوا في مكان، فدخل علي، دخل عليهم علي، ثم خرج. لما خرج قال: قضي لي ورب الكعبة، قضي لي ورب الكعبة. ثم دخل معاوية وخرج وقال: غفر لي ورب الكعبة. رؤيا رآها عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فعلي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه كلهم صحابة خيار، وعلي أفضل من معاوية بلا شك ولا ريب، وهو أحق بالخلافة وأحق بالولاية، وما جرى بينهما ألا المصيب له أجران، والمخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور، وما هي علاقة إنسان يأتي في آخر التاريخ ثم يريد أن يدخل حكما بينهم؟ ثم لا يكتفي بالحكومة بينهم، لا، يتكلم في عرضة معاوية ويطعن فيه وربما والعياذ بالله شتمه ونال من عرضه ووقع فيه. وهنا تأتي منة الله سبحانه وتعالى على مثل معاوية وغيره من أصحاب النبي، عندما يشتمه شاتم فإنه يثاب رضي الله عنه ويؤزر من شتمه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت أن بعض الناس يطعنون في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالت كلمة جميلة، قالت أولئك قوم، فعن الصحابة قالت أولئك قوم انقطع عنهم العمل بالموت، انقطع عنهم العمل، فما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر، فما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر. لأن الذي يأتي فيما بعد ويطعن في معاوية أو يشتم معاوية أو غيره من الصحابة يعطيه من حسناته. يدل لذلك حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قال ومن المفلس يا رسول الله؟ قال المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون. الذي يشتم معاوية أو غير معاوية من الصحابة أو غير من السلف الخيار هو في الحقيقة يعطيهم من حسناته، وإن فنيت حسناته أخذ من سيئات من شتمهم وطرحت عليه والعياذ بالله. ولهذا على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحقق قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الشاهد أن معاوية رضي الله عنه لما صار الملك بيده ساس الناس سياسة مباركة، وكان خير ملوك المسلمين وكان أول ملوك المسلمين، وعمل بوصية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وها هو يخبر عن ذلك بقوله أنه ما نفعني الله بشيء مثل ما نفعني بهذه الكلمة أو انتفعت بهذه الكلمة، ثم يخبر أنه عمل بها رضي الله عنه، يقول فإني لا أتبع الريبة في الناس فأفسدهم، فكان يعمل على هذا الأساس. الشاهد من هذا الحديث للترجمة وهي الانبساط إلى الناس أن من أراد أن ينبسط إلى الناس فعليه أن يكون ليس متبعا الريبة فيهم، ولا يكون بانيا تعامله معهم على الريبة والشك، وإنما يبني التعامل معهم على الأصل وهو السلامة، يبني ذلك على الأصل وهو السلامة. فإذا كان بهذه الحال صلحت حاله وصلحت حال من معه، ولما يترتب على تعامله الفساد الذي يترتب على اتباع الريبة في الناس. نعم.
قال رحمه الله،
هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في سنده شيخ المصنف إسحاق بن العلاء، صدوق يهم كثيرا، وشيخ شيخه عمرو بن الحارث مقبول، لكن الحديث ثابت في سنن أبي داود من طريق أخرى بإسناد صحيح، أورده الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، وأيضا ذكر بعده شاهدا له من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، فالحديث ثابت بهذا السياق الذي أورده المصنف. نعم.
قال رحمه الله، حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقه. قال فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح فاك، ثم قبله، ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه.
معاوية رضي الله عنه عده بعض أهل العلم بابا وسترا، من هتكه هتك ما وراءه، من اجترأ على معاوية في الطعن والوقيعة فإنه سيجترئ على من وراءه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو توبة الحلبي رحمه الله تعالى، قال: إن معاوية سترا، إن معاوية ستر، من هتكه هتك ما وراءه. ولهذا يجب على المسلم أن يصون لسانه وأن يبتعد في أي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل وفي أي من التابعين ومن اتبعهم بإحسان وأئمة المسلمين وعلماء الدين، يبتعد عن أن يكون في قلبه غلا تجاه أحد منهم، وإذا وجد الغل والعياذ بالله فسد اللسان وأصبح ينال من أعراضهم شتما وسبا ووقيعة إلى غير ذلك من المقالات الآثمة والكلمات الباطلة عياذا بالله من ذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن لا يجعل في قلوبنا غلا لأحد من عباده المؤمنين، وأن يرزقنا سلامة اللسان، وأن ونسأله تبارك وتعالى أن يرضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة، يقول: سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارقه، إلى آخر الحديث. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب الانبساط إلى الناس، ليبين أن الانبساط إلى الناس ينبغي أيضا أن يشمل الصغار والأطفال والصبيان، وأن يعطى كل منهم بحسب ما يناسبه ويليق بمقامه. فطريقة الانبساط إلى الكبير تناسبه، وطريقة الانبساط أيضا إلى الطفل الصغير أيضا بما يناسبه ويناسب سنه الصغير من مداعبة لطيفة وممازحة لطيفة، تجعل هذا الصغير ينشأ محبا ومنبسطا إلى الكبير ومنشرح الصدر له. ولهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن ينبسط إلى الصغار ويداعبهم، وعنه في ذلك عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، وكان إذا مر عليهم سلم عليهم، إذا مر عليهم سلم عليهم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبية فألقى علينا السلام، فكان يسلم عليهم ويداعبهم بكلمات لطيفة، مثل قوله لأبي عمير: يا أبا عمير ما فعل النغير. وعنه في ذلك من المداعبات والممازحة للصغار الشيء الكثير، وهذا كله داخل في هذه الترجمة الانبساط إلى الناس. وهنا أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمسك بيديه الاثنتين، يدي الحسن والحسين، أمسكهما وقدم الحسن والحسين فوق قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ممسك له بهذه الطريقة، وقدم الحسن أو الحسين على قدمي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ممسك بيديه، ثم قال له: ارقى، يعني اصعد ارقى. فبدأ الصغير يرقى أي يضع قدميه على ساقي الرسول صلى الله عليه وسلم ويصعد ويصعد وهو ممسك بيديه ويصعد إلى أن وصلت قدماه إلى صدر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصلت قدماه إلى صدر النبي عليه الصلاة والسلام وممسك له يقول ارقى 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 يداعبه. فلما وصل إلى صدره قال افتح فمك فقبله فقبله صلوات الله وسلامه. هذه مداعبة وإدخال سرور على الصغير وتفريح لقلبه. ومر معنا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وراه يقبل الصبيان قالت أو تقبلون صبيانكم، مستغرب غريبة الأمر، أو تقبلون صبيانكم، أنا عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط، مستغربا الأمر. بعض الناس نشأ هكذا في شيء من عدم مراعاة الأطفال وعدم العطف عليهم وعدم التحنن عليهم والرحمة لهم وعدم الانبساط إليهم، وبينما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام الانبساط إلى الصغار. ولهذا إذا انبسط إلى الصغير ودعب بعض المداعبات الخفيفة فإنه ينشأ محبا، بخلاف ما إذا كان الكبير يتعامل مع الصغير بجفوة ولا تظهر عليه رحمة للصغير ينشأ الصغير منقبضا منه ومنكمشا منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. من رحمة الصغير أن تنبسط إليه وأن تدخل السرور على قلبه وأن تداعبه مداعبة لطيفة تدخل أنسا وسرورا عليه. فالشاهد أن هذا نوع من الانبساط إلى الناس من فعله صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم قال ارقى ثم قال افتح فاك ثم قبله ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه. دعا الله له هذه الدعوة العظيمة، قال اللهم إني أحبه. والله سبحانه وتعالى يحب الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما سيدا شباب أهل الجنة كما شهد لهم النبي لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ونحن نشهد الله سبحانه وتعالى على محبتنا للحسن والحسين ولفاطمة ولعلي ولجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته ومن غير آل بيته، ونعد محبتنا لهم قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم يوم القيامة في جنات النعيم. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أحبه اللهم أحبه، دعا للحسن أو الحسين بهذه الدعوة، دعا الله أن يحبه، قال فإني أحبه. والله عز وجل يحب الحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين، ولا يبغض الحسن والحسين إلا منافق، لا يبغض الحسن والحسين وعلي وفاطمة إلا منافق. من الذي يعرف قدرهم ويبغضهم؟ من هو الذي يعرف قدرهم ويبغضهم؟ من الذي يعرف قدرهم ويكون في قلبه غل عليهم؟ نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. فالشاهد أن الحسن والحسين وفاطمة وعلي وغير من آل البيت لهم مكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة، ونحن عندما نعلن محبتنا لهم ونعلن معرفتنا بقدرهم نعلن ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا في الوقت نفسه حبنا لهم ومعرفتنا بقدرهم لا يجعلنا نعطيهم شيئا من خصائص الله، لا يجعلنا نعطيهم شيئا من خصائص الله أو نغلو فيهم والعياذ بالله، مثل ما يصنع بعض الناس يغلون فيهم غلوا فيعطونهم من خصائص الله، يدعون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الواحد منهم لا يموت إلا بإذنه، إلى غير ذلك من خرافات وضلالات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. والحق وسط بين ذلك، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وهو الدين الذي عليه أهل السنة والجماعة وأهل الحق والاستقامة المتمسكين بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للحسن والحسين بهذه الدعوة المباركة الميمونة، قال اللهم أحبه فإني أحبه. وهذا الحديث في إسناده أبو مزرد وهو والد معاوية مقبول وليس له متابع، لكن ورد الحديث بإسناد صحيح فيه ذكر الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بهذه الدعوة اللهم أحبه فإني أحبه. وسيأتي عند المصنف رحمه الله بغير هذه القصة وإنما بقصة أخرى في الحديث رقم 1152، وفيه هذه الدعوة العظيمة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم أحبه فإني أحبه. نعم.
قال رحمه الله: باب التبسم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي.
أكمل.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير.
ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب التبسم. والتبسم هو مبادئ الضحك وأوائله، وهو أن تبدو أسنان الإنسان، تبدو أسنان الإنسان ولا يكون منه ضحك، أي لا يكون منه صوت، وإنما تبدو كأسنانه، فهذا يقال له تبسم، وهو مبادئ الضحك. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يتبسم، بل قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني عندما تلقى أخاك وتقابله بابتسامة هذه الابتسامة التي ترتسم على وجهك وتلقى أخاك به هي صدقة منك عليه. لماذا؟ لأنك إذا لقيته مبتسما، الابتسامة ماذا تولد؟ ماذا تولد عنده نحوك؟ ارتياحا إليك، طمأنينة إليك، فرحا بملاقاتك، بخلاف إذا ما قابلته وأنت منكمش أو يظهر على وجهك التمعر أو الغضب أو نحو ذلك من المعاني التي تظهر على الوجوه. ولهذا يجمل بالمسلم أن يعود نفسه أن يكون دائما في ملاقاته لإخوانه يلقاهم متبسما. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كما سيأتي حديثه عند المصنف يقول رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. ما معنى هذا؟ في كل ملاقات، في كل مرة يقول: ما رآني إلا تبسم، في كل مرة يقابله يتبسم في وجهه. فهذا التبسم هو من أسباب التواد والتراحم والتآلف والانبساط وانشراح الصدور إذا كان المسلم يلقى أخاه المسلم بهذه الطريقة. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. طلاقة الوجه وابتسامة جميلة على الوجه تلقى بها أخاك، هذه تولد بإذن الله تبارك وتعالى خيرا وتنشر محبة ومودة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا هديه، يلقى أصحابه رضي الله عنهم بالتبسم. والتبسم كما قدمت أوائل الضحك وبداياته، بينما إذا كان ثمة صوت، إذا كان ثمة صوت فيسمى ماذا؟ ضحك. وإذا كان الصوت عاليا، وإذا كان الصوت عاليا فيسمى قهقهة. ولهذا هي ثلاثة رتب: التبسم وهو لا صوت فيه، والضحك فيه صوت خفيف، والقهقهة صوت عالي. أحد أهل العلم ميزها تمييزا طريفا، قال إذا كان من الإنسان ما لا يسمعه هو ولا يسمعه جيرانه، إذا كان منه ما لا يسمعه هو ولا جيرانه فهذا تبسم. إذا كان منه ما لا يسمعه هو ولا يسمعه جيرانه فهذا تبسم. وإذا كان منه صوت يسمعه هو ولا يسمعه جيرانه فهذا ضحك. وإذا كان منه ما يسمعه هو ويسمعه جيرانه فهذه قهقهة، عندما يرفع صوته عاليا. وعرفنا رفع الصوت عاليا سواء بالكلام أو بالقهقهة كله منكر، كله منكر، ومضى الحديث عن ذلك. وسيأتي عند المصنف باب في الضحك وأنها لا بأس به، ولكن ليس بالإكثار منه وإنما بالإقلال، وسيأتي في ذلك ما ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله البجلي يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، ما رآني منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، أي لم يلقني يوما إلا وقد لقيني بابتسامة يتبسم في وجهي. وهذه كما قدمنا تدخل السرور على من تلاقيه، وتجعله يطمئن إليك ويرتاح ويأنس بك ويألفك، وفيها من الآثار الطيبة الشيء الكثير. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، فدخل جرير. وهذه من آيات النبوة، وهذه من آيات النبوة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بدخوله وذكر لهم صفته قبل أن يدخل. وفي بعض سياقات هذا الحديث ذكر جرير رضي الله عنه قصته لما جاء إلى المدينة قادما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لما وصلت إلى ذي الحليفة أنخت راحلتي، لما وصلت إلى ذي الحليفة أنخت راحلتي ثم لبست حلتي، يتهيأ يلبس حلة يتهيأ للدخول وملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رضي الله عنه جميلا، فتهيأ بلبسه لبس الحلة ودخل. ولما دخل المدينة وجد الناس يرمقونه بأبصارهم يحدقون النظر إليه، فتعجب من نظرهم، يرمونه بأبصارهم أو يحدقون إليه بأبصارهم، ينظرون إليه بشدة. فسألهم لما رأهم ينظرون إليه بهذه الصفة، سألهم قال: هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قالوا: نعم ذكرك بخير. قال: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، شهادة له بالخيرية، وهذا فيه فضيلة جرير، وتذكر هذه في مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، تذكر في مناقبه. ويا أخوان انتبهوا هنا، نحن لما نقرأ الأدب المفرد للإمام البخاري كما أننا نتعلم آدابا، فإننا نعرف أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم، ونعرف فضائلهم. مر علينا معرفة فضائل معاوية ومكانته، ومر علينا معرفة فضل الحسن والحسين ومكانتهما، والآن جرير. وهكذا تمضي في الأحاديث، توقفك الأحاديث على مناقب الصحابة. وفضائل الصحابة. ولهذا من ثمار قراءة هذه الكتب كتب الحديث أنها تنشئ في قلبك وتوجد في قلبك محبة للصحابة، وأنت إذا أحببت الصحابة تأثرت بهم وسلكت مسلكهم. وقد قيل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. انظروا إلى الشباب الآن لما أصبحوا يقرؤون أخبار أقوام لا خلاق لهم، كيف تبدلت أخلاقهم وكيف ساءت أحوالهم وكيف وصلوا إلى الحضيض. بينما إذا عاش الإنسان مع قراءة هذه السير المجيدة والأخبار العلية فإنه يتولد في قلبه وينشا في قلبه محبة لهؤلاء، وأيضا ينشا في قلبه اتباعا لهم وسيرا على منهاجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. على وجهه مسحة ملك، هذه الكلمة تقال في المدح، بل لا تقال إلا في المدح، يقال على وجهه مسحة ملك، ويقال على وجهه مسحة جمال، أي عليه جمال ظاهر، هيئته جميلة، ويقال على وجهه مسحة ملك، لأن الملائكة لا يوصفون إلا بالجمال، فإذا قيل على وجهه مسحة ملك، كأنه قيل على وجهه مسحة ماذا؟ جمال. فنبه عليه الصلاة والسلام أنه سيدخل رجل من خير ذي يمن وهو جميل، رجل جميل على وجهه مسحة ملك، أي عليه مسحة جمال. فدخل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، جرير بن عبد الله البجلي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال: يا عائشة، ما يؤمني أن يكون فيها عذاب، عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب منه فقالوا هذا عارض ممطرنا.
وقد رأى قوم
العذاب منه فقالوا هذا عارض ممطرنا.
منه ليست عندي، كأنها زائدة، الله أعلم. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. واللهات مر الحديث عنها في حديث متقدم، قيل هي سقف الحلق، وقيل هي اللحمة الناتئة في أعلى الحلق. فتقول رضي الله عنها: ما رأيته قط، أي ولا مرة واحدة، يضحك ضحكا بحيث تبدو لهواته بهذه الصفة. فهي لا تنفي وجود الضحك من أصله، وإنما تنفي ضحك النبي عليه الصلاة والسلام ضحكا تبدو منه لهواته صلوات الله وسلامه عليه. ثم تقول: إنما كان يتبسم. وكان عليه الصلاة والسلام تبسمه دائم، ومر معنا قريبا قول جرير: ما لقيني إلا تبسم في وجهي. والشاهد من الحديث للترجمة هو قولها إنما كان يتبسم، ففيه أن من هديه عليه الصلاة والسلام التبسم وملاقات الناس بالابتسامة. والابتسامة هي دلالة على ماذا؟ ومؤشر على معاني في القلب طيبة، تدل على رحمة، تدل على عطف، تدل على أنس، تدل على إرادة خير، تدل على أشياء كثيرة. قال إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، يعني أن وجهه يتغير عليه الصلاة والسلام، إذا رأى غيم أو عصفة الريح تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ خوفا من أن تكون تحمل عقوبة، أن تكون تحمل عقوبة. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام كمل جميع العبوديات، كل عبودية من العبوديات بلغ فيها الكمال. ومن العبوديات العظيمة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى عبودية الخوف، الخوف من الله والخوف من عذابه. فكان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خوفا من الله، كما أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس رجاء لله، كما أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس محبة لله، كما أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس علما لله بالله، كما أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس تقوى لله. قال صلى الله عليه وسلم إنا أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فكل عبودية كملها عليه الصلاة والسلام، ومن ذلكم عبودية الخوف. وهذا مثال لخوفه صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا رأى غيما أو تحركت الريح عرف في وجهه، يعني يتغير وجهه، وهذا التغير ناشئ عن الخوف الذي يقع في قلبه صلوات الله وسلامه عليه. قالت فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهة، عرف في وجهك الكراهة، يعني للتغير الذي يكون. بل جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى الغيم تغير وأخذ يدخل ويخرج من البيت، يدخل ويخرج ويتغير وجهه عليه الصلاة والسلام. فكانت تسأله عن ذلك، وتقول الناس عادتهم إذا رأوا السحاب فرحوا واستبشروا رجاء أن ينزل المطر. فنبهها للسبب، سبب التغير الذي يحدث له عليه الصلاة والسلام. قال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح، عذب قوم بالريح، وقد رأى قومنا العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. رأوا الريح مقبلة وتدفع السحاب وقالوا هذا عارض، يعني سحاب معترض سيمطرنا، وكانوا في جد، ولما رأوا السحاب عارضا استبشروا وقالوا هذه الكلمة، قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني سحاب معترض في السماء سينزل علينا منه المطر. قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فيقول عليه الصلاة والسلام ما الذي يؤمنني؟ فهذا فيه الخوف. فكان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خوفا من الله، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس رجاء لله سبحانه وتعالى. والشاهد من الحديث قولها رضي الله عنه إنما كان يتبسم، ففيه أن من هديه صلوات الله وسلامه عليه التبسم. نعم.
قال رحمه الله باب الضحك. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو رجاء عن برد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الضحك. والضحك عرفناه وهو المرتبة التي تلي التبسم، وأعلى منه القهقهة. والضحك هو صوت، ضحك بصوت خافت، ضحك بصوت خافت. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة ليبين أن الضحك جائز، جائز ليس بمحرم، لكنه لا يجوز الإكثار منه، لا يجوز الإكثار منه، وإنما يضحك الإنسان في مقامات معينة تقتضي الضحك، ولا يكون أيضا فيها مخالفة شرعية. المخالفة الشرعية لا يترتب عليها الضحك، وإنما يترتب عليها إنكار المخالفة، إنكار المخالفة والنهي عنها. فالضحك إذا كان قليلا لا بأس به، وأما إذا كان كثيرا فإنه ينهى عنه، لأنه يميت القلب كما سيأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقل الضحك، أقل الضحك. ماذا نستفيد من قوله أقل الضحك؟ فيه عدم النهي عن الضحك من أصله، لم ينهه عن الضحك من أصله، لو كان ينهى عنه من أصله لم يقل إيش أقل، وإنما قال لا تضحك، كان يقول لا تضحك، وإنما قال أقل من الضحك. فهذا فيه جواز الضحك وأنه مباح، وأن يكون من الإنسان قليلا، أن يأتي به قليلا لا يأتي به كثيرا. ونهى عن كثرته، قال فإن كثرة الضحك تميت القلب، عندما يكثر الإنسان من الضحك يموت قلبه والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الضحك، كثرة الضحك تجلب الغفلة، والغفلة يموت بها قلب الإنسان، الغفلة يموت بها قلب الإنسان. وإذا أصبح ليس للإنسان هم إلا الضحك، فإن الغفلة تعتري قلبه من كل جانب، ويصبح حاله كحال بعض الناس الذين أصبح لا هم لهم إلا الضحك، فما يبالي مما أضحكه، حتى لو كان الذي يضحكه استهزاء بالدين أو سخرية بالصالحين أو اغتياب للمؤمنين أو غير ذلك، المهم أن يكون الأمر مضحك، فأصبح لا هم له إلا أن يضحك. أما كون الأمر الذي يضحك مباح أو ليس مباح، محرم أو غير محرم، لا يبالي بذلك. والآن في زماننا ابتلي بعض الناس بسبب غزو الوسائل، وسائل البث الحديثة من طريق الدسوس ومن طريق الأفلام، وتخصص أفلام خاصة للضحك، ويمكن أن تسمى أفلام إماتة القلب، أفلام إماتة القلب مخصصة للضحك، وتكون طويلة، يعني يمضي الفيلم ربما الساعة والساعتين، والناس جلوس عنده لا شيء يهتمون به إلا الضحك، لا شيء يهتمون به إلا الضحك، ولا شيء يطلبون ويقصدون إلا الضحك. يجلس ساعتين أو أقل أو أكثر وهو لم يجلس إلا للضحك. هذا داخل في قوله فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولهذا بعضهم من شدة انسجامه مع الضحك وإقباله عليه ينادى للصلاة ولا يستجيب، يريد أن يبقى يضحك، والصلاة تؤخر، والصلاة تضيع، وذكر الله عز وجل ينشغل عنه، وليس له هم إلا أن يضحك. هذا الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام، قال فإن كثرة الضحك تميت القلب. وإذا مات القلب أصبح لا يميز صاحبه بين خبيث وطيب، وصالح وطالح، وخير وشر، أصبحت حياته حياة ماذا؟ حياة بهيمية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب.
ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة المتقدم من طريق أخرى، وفيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الإكثار من الضحك، قال لا تكثروا الضحك. وقوله لا تكثروا الضحك فيه دلالة واضحة على أن الضحك إذا كان قليلا وليس كثيرا وكان ليس مقصودا لذاته، وإنما قصد به الإنسان أن يروح عن نفسه أو موقفا جلب له ضحكا فضحك دون أن يكون فيه سخرية بمسلم أو استهزاء، ودون أن يكون فيه كذب أو غير ذلك من الضوابط التي سبق التنبيه على شيء منها، فإنه مباح ولا شيء على الإنسان فيه. لكن إذا أكثر الإنسان من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وموت القلب والعياذ بالله وبال على صاحبه، فإذا مات القلب قل فيه الخير والذكر، وقل إقباله على العبادة، وضعف فيه الدين، وكل هذه تتولد عن انهماك الإنسان بالضحك وكونه لا هم له إلا أن يضحك، يموت قلبه ويصبح لا يبالي بالدين ولا يهتم بالطاعة ولا يعتني بذكر الله تبارك وتعالى، لأن قلبه مات لكثرة ضحكه والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله وسلم عليه على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لم تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وسددوا وقاربوا.
ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على رهط من أصحابه، والرهط عدد أقل من العشرة، على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، أي جلسوا مجلسا يتحدثون فيه ويضحكون، ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم على هذه الهيئة فذكرهم وخوفهم صلى الله عليه وسلم، وحلف بالله عز وجل بين يدي موعظته قال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم، أي ما أعلم من العقاب والحساب والأهوال التي سيقدم الناس عليها يوم القيامة ويلقونها ويشاهدونها، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا فيه أن العلم القوي والبصيرة العظيمة بدين الله تبارك وتعالى والوقوف على الحجج والبينات تولد في الإنسان قلة الضحك، وتولد فيه أيضا الإقبال على الله سبحانه وتعالى وحسن القيام بطاعته سبحانه وتعالى. قال لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم صرف وأبكى القوم، وجاء في بعض الروايات أنه تركهم عليه الصلاة والسلام ولهم خنين يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا فيه سرعة تأثر الصحابة بمواعظ النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لما تقنط عبادي. هنا النبي عليه الصلاة والسلام خوفهم ومضى. قال لو تعلمون ما أعلم، يعني من العقوبة لضحكتم قليلا
ولبكيتم كثيرا ومضى، يعني اكتفى بالترهيب والتخويف ومضى. فقال له رب العالمين: لما تقنط عبادي، لما تقنط عبادي؟ لأن الناس إذا اقتصر في الموعظة لهم على التخويف دون ذكر الرجاء والترغيب ربما أصيب بعضهم بالقنوط، والقنوط أشد من الغفلة التي يكون عليها بعض العصاة عندما يقنط الإنسان من رحمة الله والعياذ بالله. وهذا فيه أن الواعظ والمذكر يجمع لمن يعظهم بين الترغيب والترهيب، كما هو نهج القرآن الكريم ونهج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان منه في هذه المرة اكتفاء بالتخويف أوحى الله إليه: لما تقنط عبادي؟ ورجع مباشرة صلوات الله وسلامه عليه، فرجع وقال: أبشروا وسددوا وخاربوا، أبشروا. فكما أن الأمر مخيف ومقام رهبة وخوف، أيضا هو مقام رجاء وأمل. أبشروا أمامكم خير، يبشرهم عليه الصلاة والسلام، كما أنه خوفهم من العقاب بشرهم: رحمة الله واسعة، فضله عظيم، أبشروا أبشروا بالخير. فعندما يخوف الإنسان وفي الوقت نفسه ماذا أيضا يرغب، يتحقق فيه ماذا؟ يتحقق فيه اعتدال. ولهذا قال العلماء: ينبغي للإنسان أن يكون في الرجاء والخوف مثل جناحي الطائر، لا يغلب الرجاء على الخوف ولا يغلب الخوف على الرجاء، لأنه إذا غلب الرجاء أمن من مكر الله، وإذا غلب الخوف قنط من رحمة الله، وكل منهما من الكبائر. والواجب على الإنسان ألا يأمن من مكر الله ولا يقنط من روح الله، بل يكون جامعا بين الرجاء والخوف، الرغبة والرهبة، يدعوننا رغبا ورهبا. ولهذا يحتاج مقام الوعظ أن يجمع لمن يوعظون بين الرغبة والرهبة، الخوف والرجاء. ولهذا رجع عليه الصلاة والسلام وقال: أبشروا أبشروا، أمامكم خير عظيم، أمامكم رب رحيم، وأمامكم ثواب، وأمامكم مغفرة، وأمامكم رحمة. فبشرهم عليه الصلاة والسلام. فإذا جمع الإنسان بين الرجاء والخوف اعتدل، وإذا كان حظه من النصوص جانب الوعيد يقنط، وإذا كان حظه من النصوص جانب الرجاء يأمن. الآن بعض العصاة إذا نهي عن المعصية يقول: ربك غفور رحيم، وينسى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بينما الإنسان إذا جمع بين الأمرين تحقق له الاعتدال بالرجاء والخوف، بالرغبة والرهبة. ثم قال: أبشروا أبشروا، أي أمامكم بشارة، ولم يذكر بشارة معينة ليشمل كل خير في الدنيا والآخرة. ثم قال: سددوا وخاربوا، سددوا وقاربوا، نظير قوله في حديث آخر: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا أي اجتهدوا أن تصيبوا السداد، وهي السنة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقاربوا أي إذا لم تستطع أن تصيب السداد بعينه وتصيب السنة بتمامها، فاجتهد أن تكون ماذا؟ قريبا منها. فما دمت مسددا أو مقاربا فأنت على خير. أما والعياذ بالله الخطر على الإنسان عندما يعرض عن السنة، يعرض عنها ويعرض عن الإقبال عليها. فالبشارة لأهل السداد ولأهل المقاربة، وليس حظهم من البشارة متساويا. أهل السداد حظهم أعظم، أهل السداد هم الذين أصابوا السنة ووفقوا لاتباعها والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأهل المقاربة هم الذين دون ذلك، وهم حريصون على السنة، حريصون على التمسك بها. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا جميعا اتباع سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وليوفقنا للاقتداء بهديه والسير على منهاجه، وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يجمعنا به في جنات النعيم. إن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.